بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. على قاعدة أن أمنية كل إنسان هي السعادة، وأن هذه السعادة تتحقق من خلال اطمئنان القلب، وأن اطمئنان القلب يتحقق على ما ورد في القرآن الكريم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حينما نستعرض حالة غير الذاكر لله وحالة الذاكر لله نجد الفارق الواضح. فحالة الذاكر لله تختلف بالاطمئنان عن حالة غير الذاكر. غير الذاكر لأنه قد نصب جهده أو انصب جهده على هذه الدنيا، فقط على الدنيا دون الله والآخرة، فإنه يعتريه حالات نفسية أهمها التعب، القلق من تحقيق النتيجة، القلق من المحافظة على المكتسبات، القلق من الطوارئ السلبية، القلق من الماضي، القلق من الموت وما بعده. وقد تحدثت في اللقاء السابق عن هذه المنغصات الستة التي تعتري غير الذاكر لله سبحانه وتعالى. أما الذاكر لله، غير الذاكر فإن له معيشة ضنكة، يعيش في ضيق، يعيش في شدة. أما الذاكر لله فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه مطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنه منشرح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كما حللنا مسألة الضيق بالمنغصات الستة السابقة، يمكن أن نحلل حالة الذاكر لله سبحانه وتعالى. ما معنى أن يذكر الإنسان ربه؟ أي أن يحضر الله، أن يستحضر الله. طبعا هنا ليس معنى استحضار الله أن يستحضر الإنسان ذات الله، لا يمكن للإنسان الضعيف الممكن أن يستحضر الذات الإلهية المقدسة، لأنه محدود والذات الإلهية مطلقة، ولا يمكن للمحدود أن يستوعب المطلق. المراد من استحضار الله سبحانه وتعالى ومن ذكر الله أن يستحضر أسماء الله، أن يستحضر صفات الله، أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو عالم، هو قادر، هو غني، هو جواد، هو رزاق، هو منعم، هو منجي، هو محيي، هو مميت. أن يستحضر الصفات الإلهية الكثيرة، أن يستحضر الأسماء الحسنى على حسب تعبير القرآن الكريم. استحضار صفات الله، استحضار أسماء الله، والتي يرافقها استحضار الآخرة، هو الذي يبعث في القلب الاطمئنان، هو الذي يؤدي إلى الانشراح، وبالتالي هو الذي يؤدي إلى السعادة. كيف ذلك؟ هون لابد من التأمل أنه ما هو منبع الاستحضار في الذات الإنسانية. من الواضح أن منبع الاستحضار هو النفس، النفس التي تستحضر، والنفس هي التي ترتوي من منبع الاستحضار، هي المنبع وهي المرتوية من هذا النبع. ولكن النفس فيها قطبان، أو هناك قطبان هما النفس، ولكن مرة ينظر إليها من خلال قطب ومرة ينظر إليها من خلال قطب آخر، هما العقل والقلب. العقل هو مصدر التفكر، التبصر، الإدراك هو الذي يدرك وهو الذي يفكر في أي أمر حينما يفعله الإنسان في نتيجته، هل نتيجته لصالحه أو لا. والقلب هو منشأ التجليات الروحية والنفسية من الحب والعاطفة والحنان والتمني والانفعال. كيف الواحد لما يذكر الله سبحانه وتعالى بالعقل بصير عنده اطمئنان؟ بعطي تطبيق لها لتوضيح الفكرة. هلأ واحد يذكر صفة الله الغني بعقله، بيفهم أنه الله غني، يعني هو ليس بحاجة إلي وليس بحاجة إلى عملي، فهو غني لا يحتاج إلى شيء، يعني ما يفرضه علي وما يجعله برنامجا لي هو لي وليس له، هو لأجلي لمصلحتي وليس لمصلحة تعود إليه. وحينما يتذكر الإنسان صفة الحكيم التي تعني بأنه يضع الأشياء في موضعها المناسب ولا يفعل شيئا عبثا، كل شيء له هدف، طيب لماذا خلقني؟ يسأل الإنسان الله حكيم لماذا خلقني؟ أكيد هو لم يخلقني لأجل حاجة منه إلي لأنه غني، إذن خلقني لأجل حاجة لي، لأجل أمر يعود لي، وهذا الأمر لابد أن يكون كمالا لي لأنه حكيم، فإذن خلقني لأجل كمالي. ويسأل الإنسان هل يستطيع الإنسان أن يتعرف على طريق الوصول إلى كماله الذي يؤدي به إلى سعادته؟ يطلع الواحد شو عنده؟ فطرة، حواس، عقل، إدراكاته، كل آليات المعرفة عند الإنسان محدودة، لا يستطيع من خلالها أن يتعرف على الطريق الذي يؤدي به إلى كماله المنشود. إذن يفهم الإنسان سر الرسل، سر الأنبياء، سر الرسالات، يفهم الإنسان أن الرسالات الإلهية هي عبارة عن برامج للكمال، هي عبارة عن برامج لسعادة الإنسان. وحينما يفهم ذلك فإنه حينما يذكر صفة الغني والحكيم فإنه يقبل ممتثلا لبرامج سعادته ليكون فيها سعيدا، حينها سيمضي في البرنامج وهو واع، ملؤه سعادة، ملؤه فرح، ملؤه سرور، حتى لو كان البرنامج في نوع من الشدة. يعني هاي لتوضيح المسألة، كيف هلأ مثلا البي والأم لما بدهم يربوا الطفل على أساس أن له مستقبلا لابد أن يمر ليصل إليه بخطوات، طيب عمليا منلاحظ أن الطفل في بعض الحالات لا يريد أن يذهب إلى المدرسة، بيجي البي والأم يلزمانه غصبا عنه مرات بفيقوه ليروح على المدرسة، يمكن أن يشعر هو لأنه غير واع بنوع من الضيق لأنه غير واع، ولكن من الواضح أن الأم والأب يعملان لمصلحته. مرض بده دواء، دواء مر، يمكن أن يشعر بالضيق حينما يأخذ الدواء لأنه غير واع، ولكن من الواضح أن الدواء هو لأجل مصلحته. لو كان الطفل واعيا لذهب إلى المدرسة بفرح ولشرب الدواء بفرح. العقل حينما يذكر صفة الله الغني، صفة الله الحكيم، فإنه يمضي في برنامج السعادة بفرح وسرور، وهذا ما يؤمنه ذكر الله سبحانه وتعالى. سلام الله تعالى على أمير المؤمنين حينما كان يقول الذكر هداية العقول، الذكر هداية العقول، حينما يذكر الإنسان هذا نتاج هداية العقل، هذا تطبيق للذكر بالعقل، أما بالقلب فالأمر يختلف ويتقدم. هلأ الذكر بالقلب طبيعة الإنسان، الله سبحانه وتعالى فطره على الانجذاب نحو الكمال، وهذا أمر غير اختياري، هذا الأمر أمر قد فطر الإنسان عليه، بحيث أنه ينجذب إلى الكمال من دون اختيار. ما هو الحب؟ الحب هو ميل القلب إلى كمال يعتقده المحب في الحبيب بدون اختيار. الإنسان مفطور على حب الجمال وحب العلم وحب الصدق وحب الكمالات الأخرى أينما وجدت. الإنسان حينما يستحضر صفات الله، يستحضر أسماء الله، هو يستحضر الكمالات بأتمها، هو يستحضر كل الكمالات، كامل الكمالات، أتم الكمالات. والإنسان يعشق الكمال، استحضاره، ذكره لكمالات الله، لأسماء الله، يجعله ينجذب إلى الله. واللي ما بينجذب بيكون مش مستحضر صح، بيكون ما بيذكر صح. لتعرفوا سر دعاء الجوشن في أسحار شهر رمضان، لا سيما في ليالي القدر، لأنه يحتوي على الأسماء، على الصفات. لأن الإنسان حينما يبحر في صفات الله سبحانه وتعالى، في أسماء الله سبحانه وتعالى، هو يبحر في الكمالات التي ينجذب الإنسان بفطرته إليها. والإنسان حينما ينجذب يشعر بالسعادة. هلا إذا واحد بحب شخص ما بحب يشوفه، فإذا رآه يشعر بفرح، يشعر بسرور. إذا لم يره بعيد عنه، بحب شخص حبا كثيرا، أب يحب ولده، أم تحب ابنها، ما بتجيب له الصورة بصير تطلع فيها. الذي يحب حبا حقيقيا ينجذب إلى الشيء وينجذب إلى آثاره. وصرت أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. حينما ينجذب الإنسان إلى الشيء ينجذب إلى آثاره، يصبح قلبه متعلقا بالآثار. حينما يستحضر الإنسان أسماء الله، صفات الله، فإنه ينجذب إليه، فإنه يعشقه، فإنه يحبه. سلام الله تعالى عليه، أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول كما ورد عنه: في الذكر حياة القلوب، تحيا القلوب بذكر الله. حينما يذكر الإنسان هذه الصفات وهذه الأسماء على قاعدة العقل والقلب، باستحضار الصفات والأسماء، ندخل في المنغصات الستة. لأنه هلأ واحد بيقول طيب خلينا نكون على الأرض بلا ما نحكي تنظير. طيب على الأرض حكيته سابقا أنه بالحياة فيها تعب وفيها قلق، والقلق على أنواع خمسة. في عنا قلق من تحقيق النتيجة، وقلق من المحافظة على المكتسبات، وقلق من الطوارئ السلبية، وقلق من الماضي، وقلق من الموت. طيب الذاكر لله سبحانه وتعالى هو ما بينغصوا عليه؟ ما بيجعلوه بضيق؟ الجواب كلا. الذاكر لله هذه الأشياء لا تجعله في ضيق، لا تجعله في كدر. لأن الذاكر لله سبحانه وتعالى بناخذ وحدة وحدة، ناخذ التعب. ما في واحد يكون غير واقعي ويقول انه الذاكر لله لا يتعب، لا، الذاكر لله يتعب، غيره بيتعب، هو بيتعب. بس في فرق بين التعب الذي يرافقه كدر وضيق وشدة، وبين التعب الذي يرافقه سعادة. في تعب يرافقه سعادة. بدي احكي عن امور مادية، ليش هلا حلق بامور غيبية. هلا افترضنا واحد رياضي بماراثون رياضي، هلا بده يمشي مسافة طويلة جدا راكضا، باخر المسافة هو عم يركض، طلع يمينه وشماله ما في حدا، ووراه ما في حدا، يعني بآخر خطوات ضمن أنه هو الذي سيفوز بالجائزة. هلأ الخطوات الأخيرة هي أرهق خطوات على جسده، صح ولا لا؟ آخر خطوات، ولكن لأنه سينال الجائزة سيرافق أرهق خطوات على جسده أسعد لحظات نفسه. يعني يجتمع فيه الإرهاق بكماله والسعادة بكمالها. ليه؟ لأنه سيفوز، لأنه يعرف نفسه سيفوز. وهذا له كثير من الأمور بحياتنا. هلأ الأم صايمة بدأت ترضع طفلها، هي وعم ترضعه تشعر بمزيج من التعب والراحة، ولا لا؟ أنه هي قد تشعر بتعب بنوع من الإرهاق، ولكن هذه العاطفة هذا القلب يشعرها بهذه الراحة. مش دائما التعب يعني كدر، يعني ضيق، يعني شدة. مرات التعب يترافق مع السعادة. وهكذا حال الذاكر لله سبحانه وتعالى. هلأ بيجي واحد بيتعب، في فرق ما واحد بيتعب على قاعدة انه بدي 25 سنة لصير طبيب من العناء والشدة مثل ما حكيت سابقا، ومن بعدها بتضل تلاحقني الشدة واخر شيء بموت وما في شيء. وفي فرق ما واحد عم بيخطط ان تعبه للآخرة، ان تعبه لله، ان تعبه في سبيل المحبوب. هذا يفترق عن هذا، لأن الذاكر لله سبحانه وتعالى إذا نحكي بلغة العقل الذي يدعمه النص يعرف أنه هاي الحياة، إذا واحد فكر بعقله، هاي الحياة لجلها تعب، مستحيل أن تكون آخر الحياة، مستحيل. لأن الله الحكيم، هاي استحضار الصفات الإلهية، الذكر بالصفات الإلهية، لأن الله الحكيم الهادف لا يمكن أن يخلقنا لأجل حياة أغلبها تعب، هذا خلاف الحكمة. إذا كانت الحياة هذه آخر حياة خلاف الحكمة، فلا بد أن تكون هناك حياة لا تعب فيها. ويفرح الإنسان حينما يقرأ ذلك في كتاب الله تعالى، حينما يتحدث عن أهل الجنة قائلا لا يمسهم فيها نصب، أي تعب. بالجنة ما في تعب، أصلا ما في تعب. ويقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. ما في تعب. واحد لما يتعب بالدنيا وهو يفكر في الآخرة حينئذ لا يشعر بالضيق، لأنه يعرف أن هذا التعب سيلحقه حياة لا تعب فيها. وأيضا هو حينما يعرف أن هذا التعب له مقابل، لأن الإنسان الذكي الذاكر لله، لأنه الذاكر لله أكيد هو إنسان ذكي جدا، ما بيخلي لحظة تمرق بحياته ليست لله ومن دون مقابل. يعني لأن الإنسان فيه بالـ 24 ساعة، أن تكون الـ 24 ساعة هي لله. شهر رمضان نموذج. طيب إنه واحد شو عم يعمل؟ مرة بيكون واحد عم بيجاهد في سبيل الله، هيدي أروع سبيل من سبل الله سبحانه وتعالى. طيب مرة واحد لا عم يشتغل، طبعا إذا كان عم يشتغل هو حينما يذهب ليكد ليجهد، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، هو ينوي بأنه حينما يعمل يعمل لأجل عياله، وشرعا هو واجب عليه إذا ما معه نفقة يواجب عليه أن يعمل لأجل نفقة عياله. يعني عمله في دائرة الوجوب، وأفضل عمل وأحب عمل عند الله هو العمل الواجب، أفضل من المستحب. العمل واجب يعني عمله محبوب عند الله سبحانه وتعالى، يعني تعبه في عمله له مقابل، له ثواب. هو لا يفكر فقط انه قديش بقبض شهريا، قديش باخذ بهذا اليوم اذا كان مياوم، وانما هو يفكر ان هذا التعب هو ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحتى هو حينما ياكل، الانسان الواعي المؤمن ياكل بنيه التقوي لعباده الله وللواجب، وحينما ينام ينام بنيه التقوي لأجل عبادة الله ولأجل أيضا الواجب، لأجل الجهد الذي يبذله، حتى حينما يذهب هو وعائلته بضهرهم بفسحهم لما يجيب لهم شيء، هي كلها الله سبحانه وتعالى قد جعلها في محل الرضا. من دخل السوق فاشترى شيئا لعياله، واحد راعى السوق جاب حلو، جاب فاكهة، جاب طعام، كأنما حمل صدقة إلى قوم محاويج، يعني عمل مستحب، إذا ما كان واجب مستحب. إذا فسحهم آخر شيء هو عم بيدخل الفرحة على المؤمنين، حينما يربي، حينما تربي الأم، مرات الأم الزوجة بتقول أنا شو هدفي بالحياة، شو عم بعمل؟ أهم هدف للإنسان هو الهدف الذي على الأم أن تفعله والمؤمن عادة أن تفعله، لأن النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال الإمام علي عليه السلام: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وهي تربي الإنسان المهدي. شو بدأ أعظم من هذا العمل؟ يعني عملها هو في سبيل الله. طب إذا كان هذا العمل كله حينما يذكر الله سبحانه وتعالى كله له ثواب، بيطلع بالثواب، يقرأ القرآن الكريم، ما هو الثواب؟ القرآن يتحدث عن جنة عرضها السماوات والأرض. خصائص هذه الجنة حينما يقرأها في القرآن الكريم: بيوتها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فرشها وفرش مرفوعة، حشو الفرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق من أغلى أنواع الحرير، أسرتها على سرر موضونة فيها سرر مرفوعة، أبوابها جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أنهارها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، شراب أهل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقين، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، طعام أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون، فاكهة أهل الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لباس أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، حلل أهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، نساء أهل الجنة فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، خدام أهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ليش بده يقلق ويضيق عليه من تعبه في هذه الدنيا إذا كانت هذه الجنة هي مأوى؟ حينما يذكر الإنسان ثواب عمله حتى لو تعب، فإن تعبه لا يسبب بضيقه، بل سيبقى بسعادة. أما بقية المنغصات في غير ذاكر الله فأتحدث عنها لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.